الشريط العاشر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كان حديثنا في درسنا السابق يتعلق بالاستغاثة وبغربة هذا الدين. قلنا بأن غربة هذا الدين كانت قديما ولا زالت إلى أيامنا هذا، فإن المؤمن يعيش غريبا بين أقاربه وبين مجتمعاته، وذلك في كل شخص التزم بشرع الله سبحانه وتعالى ودعا إليه. ومن أعظم الغربة أن يكون الرجل موحدا وداعية إلى التوحيد وغيره يحاربه ويدعو إلى الشركيات وإلى تحكيم ما لم يأذن به الله. وليس الأمر كذلك، بل قد يؤدى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ويحارب، وربما ينتهي به الأمر إلى أن يبعد ويحجر عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر لم يكن بمستغرب، لأن الواقع يشهد على ذلك، ولأن الرجل الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يلزمه ما لا يلزم الغير من الابتلاءات التي تقدر شرعا، فإن الصالحين يبتلون الأول فالأول، فمن عظم إيمانه كثر بلاؤه، ومن قل إيمانه قل بلاؤه، ولا أعظم ولا أفضل من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا الدرس سنتكلم بمشيئة الله عن بعض الأمور التي تتعلق بالتوحيد، وخصوصا ما يتعلق ببيان ما سيحصل للشخص من الشفاعة يوم القيامة، وما سيحصل من الاعتقاد الذي يلزم المسلم أن يعتقده في بيان الحجة على صحة هذا الدين، وإظهار الحجة على إبطال الشرك. ومن خلال القراءة وبعدها نتعرف على الشيء الكثير فيما يتعلق بدرسنا الحاضر. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقوله لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا.
أهل السنة والجماعة يعتقدون أن جبريل هو الروح الأمين، وهو الذي يبلغ الأمر إذا قضى الله سبحانه وتعالى به، سواء تعلق بالمخلوقات من حيث الأوامر أو تعلق بغير ذلك. ومن المعتقد أن جبريل هو رسول الأنبياء وسفير الله إلى الأنبياء، يرسله الله سبحانه وتعالى إليهم ليبلغهم أمر السماء. وفي هذا الباب رد من المصنف عليه رحمة الله على الكهان والسحرة والعرافين والمشعوذين الذين يتحدثون بأمر الغيب وهم لا يعلمون الغيب سوى الكلمة تسترق فيأخذها الجن ويلقي بها في أذن الساحر أو الكاهن ويزيد عليها 100 كذبة، يتعاون الجن مع الساحر في صف الكلام وفي زيادته من أجل أن يوقع المهالك بالخلق. وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب ردا على الكهان وعلى العرافين في إثبات أنهم على الباطل وأنهم على شرك محرم حرمه التشريع. وابتدأ هذا الباب بقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الله عز وجل إذا أراد أمرا وأمر به فإن الملائكة تضرب بأجنحتها وتخضع لأمر الله وتنتظر جبريل لتقول لجبريل ما هو أمر ربنا وماذا قال ربنا، فيقول جبريل قال الحق، أي أنه لا ينطق إلا بحق ولا يأمر إلا بحق وهو العلي الكبير له العلو وهو علو القهر وعلو القدر، علو الله سبحانه وتعالى وهو الكبير المتعال الذي له حق الأمر. وحق للملائكة أن تفزع وحق لها أن تخضع لأنها تعلم أنها مخلوقة وأنها خاضعة
لله سبحانه وتعالى. ودلل المصنف عليه رحمة الله ما يبين ويوضح تفسير هذه الآية، فذكر حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي علامة للطاعة. فالمسلم علامة خضوعه لله سبحانه وتعالى هو سجوده وركوعه وانقياده لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا سمعت الملائكة قولا عن الله سبحانه وتعالى أعلنت الطاعة وضربت بأجنحتها تنتظر الأمر الإلهي. ثم يصور لنا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخضوع الذي من الملائكة وهذا الأمر الذي يجعل الملائكة تضرب بأجنحتها خضوعا لله، فيقول: كأنه سلسلة على صفوان، أي على حجر ملساء، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها، أي الكلمة والقول والأمر الذي يأمر به سبحانه وتعالى، يسمعها مسترق السمع، وهم الذين يسرقون السمع، وهذا يطلق على الجان. فإذا سرقت هذه كلمة كل جان يلقيها إلى الآخر، وهكذا. لماذا يلقيها؟ لأنه إذا سمعها أتبع بشهاب ثاقب، كما قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. فيخشى الجن على نفسه من الهلكة، فيلقي هذه الكلمة التي سمعها من أمر السماء إلى الجان الآخر، والجان الآخر يلقي بها إلى الذي يليه، وهكذا حتى تلقى إلى الساحر. فأحيانا قد يدرك الجن بالشهاب قبل أن يلقيها، فيكفي الله المؤمنين. وأحيانا يلقي الكلمة فيصل الشهاب إلى الرجل الجان بعد أن تلقي هذه الكلمة، وهذا تعاون من الجان على الباطل في أنهم يسرقون السمع ويسترقون السمع، ثم بعد ذلك يتوجهون به إلى الكهان وإلى العرافين الذين يزيدون ويتطاولون. فيقول أو فيقال: أليس قد قال لنا كذا وكذا، أو في يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. فأحيانا تأتي الكلمة إلى الكاهن وتأتي إلى العراف، ويأتي الرجل إلى هذا العراف ويقول له: لقد سرقت سيارتي، لقد سرقت سيارتي. فيقول له: ذلك الساحر أو الكاهن في من تشك فيقول أشك في فلان وفي فلان وفي فلان، ثم يذهب ذلك الرجل ويعود من اليوم الآخر فيكون الساحر قد تكلم مع الجان ويسأل بعض السحرة وبعض الجان فيعلمون من أمر السماء أن سيارة فلان ستسرق في الساعة الفلانية، ويعلمون أيضا كذلك أنه قال فلان لهم في يوم كذا كذا وكذا، فيأخذون شيئا من أمر السماء بواسطة هذا الجان، فيأتي من اليوم الثاني أو من اليوم الآخر ذلك الرجل الذي سرقت عليه السيارة إلى هذا الكاهن فيقول ما هو أمرك، فيقول الذي سرق السيارة هو فلان وفلان. كيف؟ يقول ألم يقل لك في يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يقول نعم. فيقول أليس وصف فلان هو كذا وكذا؟ يقول له نعم. وهكذا حتى يوقع البغضاء ويؤكد بأن ذلك هو السارق، وقد يكون كذلك وقد يكون خلاف ذلك. وإنما هي كلمات تجتمع من الجان من بعض السحرة ومن بعض القرناء ليحدث الجان قليل، والرجل هذا الذي هو حي والذي يتهم بأنه سارق يتتبع الجان والسحرة أمره بواسطة الجان فيعرفون أمورا عديدة، فيقول الساحر هذا فلان ابن فلان وأمه كذا وهذا يعمل في كذا ولديه السيارة كذا، وهكذا حتى يوقع الوهن في قلب ذلك الرجل الذي أتى إلى الكاهن فيقول إذن صحيح هذا هو السارق، فأنت حدثتني بأوصاف وأنت لا تعرفه، فيظن ظنا قريبا من التأكيد بأنه سارق، وهذا كله يعود بسبب كلمة يلقيها الجان إلى هذا الساحر، ثم بعد ذلك يزاد عليها 100 كذبة ويظن الظان بأن كلام الساحر هو حق، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في المسند من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول لم تقبل منه صلاة 40 ليلة. وفي الرواية الأخرى وهي رواية حسنة قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، ويغلب على العامة أنهم لا ينتبهون إلى ذلك وأنهم يأتون إلى الكهان بسبب ضعف الإيمان بدل أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يتجه إلى ذلك الساحر وإلى ذلك الكاذب، واتجاهه إلى ذلك يدفعه إلى أن يسأله عن أمر غيبي، والغيب من أمر السماء لا يعلمه إلا الله، حتى الملائكة والرسل لا يعلمون الغيب، كما قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. ومن كان كذلك يذهب إلى هؤلاء السحرة وإلى هؤلاء المشعوذين فإنه قد أوقع نفسه في أمر خطير وفي شرك عظيم، وهذا يتفاوت من حيث الحكم، فإن كان الرجل يعتقد بأن هذا الساحر يعلم الغيب وأقيمت عليه الحجة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فقد وقع الرجل في الكفر ووقع في الشرك، إن كان الرجل على جهالة فإنه يعذر بجهله حتى تقوم عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة قد وقع بعد ذلك في الشرك، ويتنزل عليها الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يتفاوت من حال إلى حال، وقد سبق وأن بيناه في دروس سابقة ومن خلال بعض المجالس التي تتعلق بالفتوى. يذكر المصنف عليه رحمة الله أيضا في هذا الباب حديث النواس الصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر السماوي تكلم بالوحي، أي أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، كلامه يليق بجلاله، فهو يتكلم ما يشاء كيف يشاء متى ما شاء، ويتكلم بما أراده سبحانه وتعالى، سواء تعلق بالخلق أو تعلق بالأمر. أخذت السماوات منه رجفة، وهي الهزة الشديدة أو الرعدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى فزع من في السماوات من الملائكة، وحصلت رعدة شديدة. فإذا سمع ذلك أهل السماوات وهم عمار السماء من الملائكة صعقوا وخروا لله سبحانه وتعالى سجدا خضوعا. وهذا الخضوع هو الخضوع على حقيقته، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. وهكذا حتى ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله سبحانه وتعالى، فيبلغ هذا الوحي إلى رسل الله أو إلى أنبياء الله أو إلى ملائكة الله. وهذا الحديث هو عند الطبراني وعند أبي حاتم، عند ابن أبي حاتم، لكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت هذا الحديث لكان قويا في بابه فيما يتعلق بتفسير الآية. وعلى ضعفه فإن حديث أبي هريرة السابق يوضح لنا الآية تمام الإيضاح، وقد سبق وقلنا بأن حديث أبي هريرة مخرج في صحيح البخاري، وأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الباب يهتم به أهل السنة والجماعة اهتماما بالغا لأمور عدة. الأمر الأول أن فيه ردا على الكهان وعلى السحرة. الأمر الثاني أن الجان يتفق مع السحرة في الكذب على الله سبحانه وتعالى، ويستفاد منه أيضا أن الملائكة إذا سمعوا القول من الله سبحانه وتعالى أعلنوا خضعانهم وخافوا وفزعوا خشية على أنفسهم من الأمر الإلهي. ويستفاد ذلك أن جبريل عليه السلام هو الذي يتولى كلام الرب في نقله و اتيانه الى حيث امره الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب مسائل مهمة تعرفنا عليها من خلال هذا الدرس، ومن اهم هذه المسائل اننا تعرفنا على تفسير قوله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. من هم الذين قالوا الحق؟ جبريل والملائكة، وأثبت العلو لله سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال. وأيضا نستفيد فيها أو نستفيد من هذا الباب أن الشرك باطل وأن الحجة قائمة على بطلانه، كما نستفيد معنى قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، بأن الصدق والعدل هو ما قاله الله سبحانه وتعالى وهو الذي له العلو المطلق. وتعرفنا أيضا ما هو سبب سؤال الملائكة لجبريل ماذا قال ربنا، والسبب أنهم سمعوا كلاما لله سبحانه وتعالى وسمعوا هزة ورعدة فأيقنوا بأن الله عز وجل قد تكلم، فسألوا جبريل عن ذلك ما هو الأمر الذي صدر عن ربنا سبحانه وتعالى. ونستفيد أيضا مسائل متعددة وكثيرة سمعنا بعضها من خلال القراءة، وسمعنا بعضها من خلال الشرح، وأيضا مما ينبه عليه أن قوله تعالى وهو العلي الكبير فيه إثبات صفة العلو وإثبات بأن الله سبحانه وتعالى كبير ودونه حقير صغير في حاجة ربنا سبحانه وتعالى.
أخي الكريم، تابع الاستماع على الوجه الثاني.
ونستفيد أيضا مسائل متعددة وكثيرة سمعنا بعضها من خلال القراءة، وسمعنا بعضها من خلال الشرح، وأيضا مما ينبه عليه أن قوله تعالى وهو العلي الكبير فيه إثبات صفة العلو وإثبات بأن الله سبحانه وتعالى كبير ودونه حقير صغير في حاجة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد على الجهمية الذين عطلوا الصفات ولم يثبتوا لله سبحانه وتعالى الأسماء ولا الصفات. وفيه أيضا رد على الأشاعرة الذين عطلوا بعض الصفات وأولوا كثيرا من الصفات وأثبتوا لله سبع صفات وهي المذكورة في قول بعضهم: حي عليم قدير والكلام له، إرادة وكذاك السمع والبصر. وهذا الباب باب يحتاج إلى وقفات متعددة يستطيع الطالب من خلال هذه الوقفات أن يتعرف على هذه الفوائد الجمة التي تتعلق بتوحيد الله وتتعلق بشرع الله القويم الذي يدفع الرجل إلى الإيمان الخالص لله سبحانه وتعالى. وندخل إن شاء الله تعالى بعده في الباب الثاني والذي يتعلق بالشفاعة. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه وهو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها.
باب الشفاعة باب عظيم، وهذا الباب اهتم به أهل السنة والجماعة في القديم والحديث، وألفوا فيه صغار الكتب وكباره، ومنهم من أفرد بعض الكتب بأدلة الشفاعة، ومنهم من أفرد بعض الكتب بمسائل الشفاعة وأدلتها من الكتاب والسنة. والأصل في إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد يعود إلى أمور عدة. الأمر الأول وهو الأصل الرد على المشركين الذين أثبتوا شفاعة من لا يستحق الشفاعة وواسطة من لا يستحق الواسطة عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني رد على من نفى أن الشفاعة تنفع لأهل الكبائر من الموحدين. والأمر الثالث رد على الغلاة من المسلمين كالصوفية وغيرهم ممن غالوا في الصالحين وفي الموتى، حتى اعتقد بعضهم أن الميت قد يشفع له عند الله إذا قرب له قربانا وذبح له من دون الله. والشفاعة في لغة العرب من شفع، شفاعة إذا توسط، فهي الشرع بمعنى الوساطة، يتوسط بها من تقبل شفاعته عند الله سبحانه وتعالى. وتنقسم الشفاعة عند أهل السنة والجماعة إلى شفاعة مثبتة، وهي ما أثبتها الشرع بالأدلة من الكتاب والسنة، وهي الشفاعة التي ليس فيها شرك. وشفاعة منفية، وهي ما اتصلت بشرك ولم يقبلها الله سبحانه وتعالى. والشفاعة من حيث المشفوع له والشافع تنقسم إلى أقسام عدة. الأولى شفاعة المقام المحمود، تسمى بالشفاعة الكبرى، وهذه الشفاعة ترد قبل الحساب، حيث يجتمع الناس ويذهبون من نبي إلى نبي ومن رسول إلى رسول، يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في القضاء، وكل يتبرأ ويعلن عذره وعدم استطاعته في ذلك وأنه ليس أهلا لذلك، حتى يأتي الناس إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، فيذهب إلى عرش الرحمن فيخر ساجدا ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويذكر الله سبحانه وتعالى بمحامد عدة، فيقال له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، ثم بعد ذلك يأذن الله سبحانه وتعالى في الحساب فتوضع الموازين ويبدأ الحساب. وهذه الشفاعة الأولى. الشفاعة الثانية وهي الشفاعة في أن يدخل أهل الجنة الجنة. وأول من يستفتح له باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، يطرق باب الجنة فيقال من أنت؟ فيقول محمد، فيقول له البواب من الملائكة: لك أمرت ألا أفتح إلا لك، فيفتح له الباب. فهذه الشفاعة وهي شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام تعتبر من الشفاعة الخاصة في أن يشفع لأهل الإيمان في أن يدخلوا الجنة. الشفاعة الثانية أو الثالثة وهي أيضا خاصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعته في أن يدخل الجنة، قوم من غير حساب ولا عذاب، ومنهم عكاشة بن محصن كما سبق وأشرنا إلى ذلك في دروس سابقة. والشفاعة الرابعة وهي أيضا خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لأهل الكبائر من الموحدين في أن يدخلوا الجنة وأن يخرجوا من النار. والشفاعة الأخرى أيضا وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب في أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب. والأصل أنها لا تقبل شفاعة الشافعين في أهل الكفر، ولكن خص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشفاعة. وشفاعة أخرى وهي أن يشفع كل نبي لبعض أمته، ويشفع بعض الملائكة لبعض الخلق، ويشفع بعض الصالحين لبعض أهل الإيمان، ويشفع الشهيد، ويشفع العالم. وهذه الشفاعات كلها ثابتة أثبتها أهل السنة والجماعة. وبعد انتهاء هذه الشفاعات يأخذ الله سبحانه وتعالى قبضة بيده من أهل النار، ثم يجعلهم في الجنة. هذه الشفاعات التي ذكرناها وهي على وجه التحديد تنقسم إلى ثمانية أقسام، كلها ثابتة أثبت أهل السنة والجماعة. وذكر المصنف عليه رحمة الله هذا الباب ليبين أن ما ثبت من الشفاعات في كتاب الله وفي سنة رسول الله فإنه يلزم على المؤمن أن يؤمن إيش؟ يؤمن بها، وأن يعتقد بأنها حق. وللشفاعة شرطان سيأتي ذكرهما بالأدلة من الكتاب والسنة. الشرط الأول أن يرضى الله سبحانه وتعالى، والشرط الثاني أن يأذن. وقد استدل المصنف عليه رحمة الله في إثبات الشفاعة قول الله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي وهو المناصر المؤيد ولا شفيع أي إلا بإذنه سبحانه وتعالى. والجامع لهذه الشفاعات أو لهذه الشروط قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن يرضى سبحانه وتعالى للشافع والمشفوع، ويأذن كذلك كما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وسيأذن له يوم القيامة. وبهذا نقول بأنه يبطل القول بأن الأصنام والأوثان تشفع عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الأصل في الشفاعة أنها لا بد لها من الرضا، والله عز وجل ما رضي لا على المشركين ولا على أصنامهم، فكيف يمكن أن يقال بأنها تشفع؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال: وما تنفعهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد ذكر المصنف عن أبي العباس بن تيمية عليه رحمة الله أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له الله سبحانه وتعالى، احتجا بقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهي ثابتة في حق الإيمان، منفية في حق المشركين. ودلالة ثبوتها في حق الإيمان ما جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك، ارفع رأسك. النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الشفاعة يقدم طاعة لله. هذه الطاعة ما هي؟ في السجود. فإذا سجد وحمد الله سبحانه وتعالى بأسمى المحامد وأثنى المحامد، قال له: ارفع رأسك، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. كان عالية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا المقام يحتاج إلى تأمل. فقال أبو هريرة في بعض الروايات في البخاري بعد أن سمع الخبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بالشفاعة؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله. اشترط أن يكون إيش؟ أن يكون مخلصا من قلبه. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أي أن الشفاعة لا تكون إلا بوجود الإخلاص، ولا تكون إلا للمخلصين. لكن لا يعني هذا أن من حصل في عبادته رياء لا تشمله الشفاعة، بل تشمله، لأن الرياء يعتبر من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت الشفاعة لأهل الكبائر، لأهل الكبائر. لكن المقصود أن الشفاعة أسعد الناس بها، بمعنى أن من ينال هذه الشفاعة هو أسعدهم ممن لا يدخل النار، وأما من دخل النار فلا يكون سعيدا إذا دخل الجنة كسعادة الذي يدخل الجنة قبل أن يدخل النار من غير أن يحاسب. فأسعدهم من نال الشفاعة ودخل الجنة من غير حساب ولا عقاب كعكاشة بن محصن رضوان الله عليه. وهذا الباب بتقسيم الشفاعات التي ذكرناها اختلف الناس في أمر الشفاعة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب المعتزلة والأباضية والخوارج، وهؤلاء يقولون بإنكار الشفاعة لأهل الكبائر، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا مردود عليهم تماما. وقد بسطنا فيه الكلام في شرحنا لكتاب العقيدة الوسطية، ووضحنا لطلبة العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر من الموحدين، وذكرنا أدلة عديدة لا تحتاج إلى كثرة البسط ولا إلى كثرة الذكر، ولكن هذه الأدلة تعتبر من الأمور المقطوع بها عند أهل السنة والجماعة في ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر. وأما قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فإنها نزلت في من؟ في المشركين، فلا ينفعهم صنم ولا وثن ولا مخلوق، إنما ينفعهم من آمن منهم ومات على الإيمان. وأقل ما يقال في شفاعة أهل الكبائر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهيد يشفع في 70 من أهله وأقاربه، فهو يشفع في هؤلاء 70 وفيهم العاصي وفيهم أيضا كذلك المذنب. والمذهب الثاني وهو مذهب الغلاة في الشفاعة، وهم المشركون وغلاة الصوفية، فهؤلاء بالغوا في الشفاعة حتى اعتقدوا أن الميت الصالح يشفع عند الله سبحانه وتعالى لهم إن ذبحوا له من دون الله، واعتقدوا أيضا أن الأحجار والأشجار قد تشفع لهم، لأن هذه الأحجار كان يجلس عليها بعض الصالحين وما أشبه ذلك من الخرافيات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل قد يكون البعض يعتقد في رجل هو فاجر ومشرك أنه يشفع من دون الله سبحانه وتعالى بحجة أنه صالح وهو من أصدق خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم ولاة الصوفية، وهذا هو مذهب المشركين الذين قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والمذهب الثالث وهو مذهب الوسطية، المذهب الحق، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأقسامها الثمانية التي سبق ذكرها، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من الموحدين. هذا الدرس فيه مسائل متعددة، عرفنا من هذه المسائل صفة الشفاعة المنفية، وعرفنا صفة الشفاعة المثبتة، وذكرنا أنواع الشفاعات، ومنها الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وهذا يكون قبل الحساب، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أن يقضي الله سبحانه وتعالى بين الخلائق. ومما يستفاد أن أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وتعرفنا أيضا أن الشفاعة لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الرضا عن المشفوع، والإذن بالشافع. كذلك أيضا يقال الرضا عن الشافع والمشفوع والإذن الشافع، بذلك نكون قد أعطينا هذا المقام حقه من بعض التفصيلات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات الجميع، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.